فنستعين الله سبحانه وتعالى على مواصلة درسنا في العقيدة الواسطية التي تضمنت ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. وقد ذكر جملتها وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وذكر ما ورد في تفصيل هذه الجملة إلى أن ذكر ما يتحلى به أهل السنة والجماعة من صفات جميلة ويتخلقون به من أخلاق إسلامية، تنطلق من عقيدتهم الصحيحة. ومن هذه العقيدة أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. استعرضنا من التنبيهات ما يسر الله مما أورده، وكان من جملة ذلك ذكره ما قاله شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في موضع من كتبه، قال: لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان خروجها في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وقال أيضا في أثناء كلام له: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة. فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكنت قد وعدت بإحضار شيء من تفصيل هذا الموضوع، فوقع تحت يدي مطبوعة عنونها الطابع بعنوان الخلافة والملك، وقال تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة معروفة، هي رسالة معروفة طبعت في الفتاوى وأفردت أيضا تحت عنوان قاعدة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور ومناصحتهم، مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى وأفردت أيضا. يقول الشيخ فيها: هذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به رسوله من طاعة الله وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وطاعة رسوله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هاتان آيتان في سورة النساء متتاليتان. الآية الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه في شأن الحكام. ثم تلتها الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه في شأن الرعية، في شأن المحكومين. الأولى خطاب للحكام، والثانية خطاب للمحكومين. أمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول هذا، استفتح صلاته بهذا الدعاء. أول ما يبدأ صلاته يستفتح صلاته بهذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا في صلاته. حديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل، وابن ماجه في كتاب إقام الصلاة باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، والإمام أحمد في المسند والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. نعم، فهذا الاستفتاح عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص على الدعاء به ويستفتح به صلاته فغيره من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا لهذا الدعاء فغيره في الحاجة من باب أولى. قال وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أو لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ويغل بالفتح هو المشهور يعني وبالكسر، ويقال غلا صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاث، وهي الثلاث المتقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الإخلاص، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا ملازمة الجماعة، ملازمة لزوم جماعة المسلمين، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا قوله مناصحة ولاة الأمور في هذا الحديث. قال فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، أي يبغضها ويكرهها، لأن الله يحبها لنا ويرضاها لنا. قال إذا كان الله عز وجل يرضاها لنا، يرضى لنا هذه الثلاث: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا كان الله يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، أي يبغضها ويكرهها، فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وفي صحيح مسلم البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا، أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك بالأموال بالمناصب فلم ينصفوك، ولم يعطوك حقك أيضا، يعني منعوك حقك، فأنت تسمع وتطيع ولو كان الأمر كذلك، كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يحلف خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. وهذا كما أنه إذا حلف لا يصلين الخمس ولا يصومن شهر رمضان أو لا يقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ على كل حال رسالة طويلة وهي في هذا الموضوع، والشيخ رحمه الله بين مواضيع مهمة قد لا يتسع الوقت لها والمجال كذلك، ولكن هي رسالة يعني جميلة، وأتبعها فصلا آخر في سماها قاعدة في الخلافة والملك، ولعل الطابع يعني طبعهما سوية وأسماها بهذا المسمى الخلافة والملك، وذكر فيها حكم ترك خلافة النبوة، وذكر فيها يعني أن النبي يجوز أن يكون، ثم هل خلافة النبوة واجبة والملك المشوب وحكمه، وذكر هل يعني الملك. طبعا قال الملك في شرع من قبلنا جائز، وذكر أن من النبوة ما يكون ملكا، وأن النبي له ثلاثة أحوال، وذكر شأن الملوك الصالحين وجنس الملوك، لأن هذه المباحث يعني كثيرا ما تطرح، وربما يبث فيها بعض الشبه، ولكن إلقاء ضوء الكتاب والسنة على تلك الشبه يزيلها. ثم قال: قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة، وقرر أن قيام الدين إنما يكون بالكتاب والميزان والحديد. فالكتاب هو الوحي بقسميه القرآن والسنة، والميزان هو فقه العلماء ووضعهم الدواء من الوحي على الداء من الحوادث والنوازل، والحديد هو الذي يقوم به الأمراء وولاة الأمور. وذكر مباحث يقرر فيها أن من سعادة الأمة أن يتفق علماؤها مع أمرائها على إقامة الدين. على كل حال، كما قلت قد لا يتسع المجال، ولكن حسبي التنبيه كما وعدت. هذه رسالة أيضا أو مطبوعة بعنوان المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم لسماحة شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه، هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة طرحت على سماحته، يعني إبان ما حصل من بعض النوازل التي حدثت. وافتتحها الشيخ رحمه الله بذكر الآية التي سمعناها قبل قليل، وهو جواب سؤال. مفاد هذا السؤال: قال: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟ قال رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف. والنصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، بأسباب المعاصي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأله الصحابي لما ذكر أن يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج. ومع ذلك، مع يعني إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، لابد أن يكون لديهم القدرة، لأنه إذا لم تكن لديهم القدرة في العلم ولا في العمل، يعني كان ما يفسده الضعيف من عناده أكثر مما يصلحه. لابد أن تكون عندهم القدرة حتى يتمشى مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا القدرة مشروطة، لأن الإنكار بغير قدرة يترتب عليه فساد. والشيخ ذكر هذا في موضع آخر، يعني مع هذه الأمور: إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وأيضا تشترط القدرة، تشترط القدرة، لأن عدم القدرة، الإنكار بغير قدرة، يترتب عليه فساد. قال: وما ذلك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر، فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان، فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، يعني المتفجرات وإخراب المنشآت، وربما أجاب عليه الشيخ في أسئلة كثيرة أجوبته مفيدة جدا ألفت إليها الانتباه. نعم، قال: إذا كان يترتب عليه شر واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، آمين. على كل حال، أسئلة كثيرة وأجاب عليها وأفردت بهذا المطبوع، هي مفيدة وهي في موضوعنا الذي نحن بصدده من العقيدة الواسطية، من عرض عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، فمن عقيدتهم أنهم يسمعون ويطيعون ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أيا كانوا. أبرارا أو فجارا ويحافظون على الجمع والجماعات. قال صاحب الحاشية: ويحافظون على الجمع والجماعات لأنها من أوكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام. هذه مسألة أخرى، يعني ما يصلون فرادى أو ينعزلون، بل يصلون الجمع، يحافظون على الجمع والجماعات لأنها من أوكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على حضور الجمع والجماعات والترغيب في ذلك وتحريم التخلف عنها إلا لعذر. هذا ما عليه أهل السنة خلافا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا مع الإمام المعصوم، وإمامهم هذا الذي يزعمون هو معدوم وهم ينتظرونه من مدة طويلة ولم يقفوا له على عين ولا أثر، إن هي إلا مجرد أوهام وأماني وظنون كاذبة، والظن لا يغني من الحق شيئا، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطئ ضال، وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف معصوم فعطل المساجد وعمر المشاهد. انتهى. وصلاة الجماعة فرض عين، وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف وعلماء الحديث. وقال بعض العلماء إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، واختاره الشيخ تقي الدين وابن عقيل وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين. بعضهم يقول لا تجوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه من حال، فهو قول لم يقله أحد من المسلمين. فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر، حتى أن أكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهم والقدر والرافض. وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام، لكن تنازعوا هل تعاد على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. قيل تعاد خلف الفاسق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد. انتهى. وهذا هو الصحيح، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة والفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يصلون، وغيرهم يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، هو الذي زاد في صلاة الفجر إلى 4 ثم التفت إليهم وقال أزيدكم، فقال له نعم ابن عمر أو غيره ما زلنا معك اليوم في زيادة أو كما قال. وقال الدار وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلوا خلف كل بر وفاجر. وقال: لم يلق مكحول أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلمون فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه. أي نعم. وخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر. وسمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه أنه يقول إن الفقهاء يقررون أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، على كل حال لنفاد الوقت أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فتبع أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.